لكن زي ما ما كانش مطالب منها ان يكون ثمر، كان بالاولى انه ما يكونش فيها ورق. لكن عملت انها طلعت ورق لكن ما جابتش ثمر. حياة النفاق اللي الانسان بيعيشها او المظهرية او الرياء، شوفوا السيد المسيح في شدة يفضح ويكشف النفس لانه ما يحبش دي. اللي استحمل المرأة الزانية اللي مسكوها في ذات الفعل وقال لها انا دانك احد ولا انا ايضا ادينك، ما يستحملش ابدا ان يلاقي فيه رياء ونفاق الانسان عايش فيه ومستكين اليه ومستخبي وراه. اللي قالوا عليه قصبة مردودة لا يقصف، لعن التينة ويبسها في الحال. كانت مشكلة الشجرة دي ان ما فيها ثمر برغم ان فيها ورق. فقال لها انت يعني مبسوطة لحالك ده؟ طب خلاص لن يكون منك ثمر الى الايه؟ الى الابد. انت مش ما فيكيش ثمر، هتفضلي كده على طول. واقصى عقاب ينال الانسان الخاطي مش ان ربنا هيشويه في النار ولا هيحط يعني سياخ حديد محمية فيه، اقصى عقاب ان الله يتركه الى الخطية اللي هو عاشها واشتهاها. طب خدها، مش انت عايزها، خدها وشوفها هتعمل فيك ايه. مش هو اللي هيعمل، لكن الخطية اللي انت اشتهتها والرياء والنفاق اللي انت تمسكت دي خلاص خده. بس بدل ما كان شوية الى الابد، مش دي الحالة اللي انت طلبتها يا انسان؟ خليها معاك بقى ايه على طول. لو ترجعوا بذهنكم لاول خليقة خلقت لادم وحواء من قبل السقوط، كانت اول كلمة ربنا قالها لادم وحواء ايه؟ اثمروا واكثروا في الارض. الله خلق الانسان مثمر. اثمروا، الله خلق الانسان مثمر. لكن الانسان اللي عايز يتمسك بشوية الورق، بشوية المظاهر، شوية الشكليات، ده ممكن واحد لو قعد حسب نفسه وهو عايش في شكلية ولا في سطحية يلاقي نفسه حاجة صعبة جدا. وممكن واحد مثلا يروح يقضي يوم روحي من اوله لاخره، او يروح يحضر مؤتمر اسمه حضر مؤتمر واسمه حضر كنيسة وحضر اجتماع، لكن لو عايز يكشف المرآه اللي جوه نفسه، انت قعدت كم دقيقة من الساعات الكثيرة اللي انت قعدتها في حضرة الله كلمت ربنا وهو كلمك، كشفت له قلبك وهو نظفك وهو غيرك؟ لو الانسان لقى ان كل الموضوع ورق، شكله كده انه وقف صلى وحضر اجتماع وسمع كلمة لكن ما كانش القلب مشغول بربنا، كان مشغول بحاجات اخرى ممكن صح وممكن غلط، كان مشغول بتفاهات، خطورة ان الانسان يبقى له ورق فقط لكن ما فيش ثمر في حياته. البر الذاتي ده ملعون، الله لا يحتمله. سيد المسيح في كل معجزاته لم يكن عنيف على الاطلاق في كل معجزاته. يعني لما تبصوا كده لحياة السيد المسيح على الارض ما عملش ولا معجزة فيها عنف، لكن كان يشوف المفلوج يقومه، الاعمى يفتحه، الميت يقيمه، كان كله حنية ورقة. برغم ان كان في مواقف كتيرة تستدعي منه انه يلجأ الى الايه؟ الى العنف. وهو قال لما بطرس مسك في جسيماني السيف وضرب قال له انت ما انتش فاهم، ده انا جيب 12 فرقة من الملائكة تبيد كل الايه؟ الناس دي، لكن انا مش عايز العنف. الا انه في موقف التينة بالذات استخدم ايه؟ عنف. لعن التينة ويبسها في الحال. يبست في الحال التينة. حاجة الوحيدة كان يتكلم المسيح عن الحب وعن الاحتمال وعن كل شيء، لكن جه قدام الكتبة والفريسيين وصب الويلات، ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون. تقول ايه ده مش ده المسيح، مش ده اسلوب كلامه اللي كانوا متعودين عليه، طوبى للجياع والعطاش، طوبى للرحماء. لكن جه قدام النفاق بالذات والمسيح مسكتلوش، جه قدام النفاق والمسيح لم يحتمله. لان هي دي مشكلتنا دلوقتي وفي كل زمن، ان احنا لينا ورق لكن ملناش ثمر، لينا شكل، لينا ممارسات، لينا جهاد، لينا حضور في الكنيسة، لكن كمن يرضي نفسه او يرضي الناس، ولكن ليس كمن يرضي الله. خدوا بالكم الحتة دي لانها مهمة. انا ليا ممارسات وليا ورق وليا شكل وليا حضور في الكنيسة ونشاط وممكن خدمة في الكنيسة علشان ارضي نفسي، عشان اريح ضميري، عشان اقول للنفس ان انت كويس، يجي منك انك بتخدم وانك بتصلي وانك بتصوم، او علشان ارضي اللي حواليا، ارضي الناس عشان ما حدش يتكلم عليا، عشان في البيت ما يدونشنيش، او عشان الخدام ما يقعدونيش يقولوا تعالى. لكن عمري ما فكرت ان تكون الجهاد والممارسات واللي انا بعمله ده علشان ارضي الله. افحص نفسك كويس، افحص نفسك كويس، انت عايش الحياة الروحية ليه؟ كشجرة التين المورقة ولكن غير مثمرة، والثمر اللي مطلوب منك انك ترضي الله، ليس لكي ما ترضي ذاتك ولا ترضي زوجتك ولا ابوك ولا امك ولا اولادك ولا الناس اللي في الكنيسة اللي بيسألوا عليك، لكن من اجل ان ترضي الله. فرق كبير جدا. سيد المسيح مسكتش في موضوع المظهرية وفي موضوع النفاق اللي الانسان بيعيشه. عشان كده لو اقترب مني السيد المسيح دلوقتي، يا ترى هيجد فيا ورق ام يجد فيا ثمر؟ يجد فيا ورق أن يجد فيها ثمر. لعنها فيبست التينة في الحال. ويمكن بعض فيكم لما بيقرأ الأناجيل التانية يبدو لي أن في اختلاف، أن مثلا في مرقس يقول أن في الغد، متى يقول أن التينة يبست فين؟ في الحال. لكن في مرقس يقول في الغد وهم راجعين وقفوا عند الايه؟ الشجرة، وقالوا شوفوا الشجرة اللي انت لعنتها امبارح نشفت. فيقول طب هو مين يا ترى، يبسط في الحال ولا يبسط تاني يوم؟ لا، لما نرجع نقرا صح في مرقس، هي يبسط في الحال زي ما متى قال وجف ورقها، لكن تاني يوم وقفوا تاني عندها. وكانت الملاحظه اللي بيقولها معلمنا مرقس انها جفت او يبست من الاصول. زود مرقص ان هي نشفت منين؟ من الاصل، من الجدر بتاعها. استعجبوا، وقفوا قدامها تاني يوم مرة تاني، لان جابها من جدرها، من الاصول. عشان كده لعن السيد المسيح التينة، لانه لازم عشان يطهر وينظف صح لازم الانسان يعمل مواجهه صح بينه وبين نفسه. المسيح ما بيطلبش منك ثمر الا في وقته، لكن ما تدعيش ان في ثمر بوجود الورق وترتاح الى هذا، او انك تسكت لكده. يقول التلاميذ لما شافوا التينه يبست في الحال تعجبوا جدا. فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين كيف يبست التينة في الحال؟ فأجاب يسوع وقال لهم: الحق أقول لكم، إن كان لكم إيمان ولا تشكون لا تفعلون أمر التينة فقط، بل إن قلتم أيضا لهذا الجبل، وكان جبل إيه اللي ما عندهم دلوقتي؟ ها؟ جبل الزيتون، انتقل وانطرح إلى البحر فيكون. ده الجبل ده كله ممكن تنقلوه بالإيمان. الجبل كل المشكلة أو كل الفاصل أو كل الحاجز ده تنقلوه، وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. كل اللي تطلبوه في الصلاة وليكم إيمان تاخدوه. بس خدوا بالكم عشان ما نفهمش الآية دي غلط، إن مش كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالوه، يعني أي حد يطلب أي حاجة كده يعني على مزاجه تخطر على باله ربنا إيه هيديها له ويقول أنا عندي إيمان. لا، الصلاة دي ليها مواصفات، زي ما شفنا مرة قبل كده أن الله لا يستجيب إلى الصلوات الأنانية، برضك ربنا ما يستجبش للصلاة اللي الإنسان بيستخدمها كوسيلة سهلة للهروب من العمل. يعني واحد مثلا عنده مشكلة أو في تعب في حياته أو في خطية، يقول صلي خلاص شغلانة بإيه بسيطة، واحد يقف يقول له كلمتين قدام ربنا وربنا هو اللي إيه يشتغل. لا، الصلاة مش وسيلة للهروب من العمل، لكن الصلاة هي قوة أنت بتاخدها علشان تعمل بيها، عشان ما حدش يجي يقول ما احنا صلينا والموضوع ما تحلش. الصلاة مش وسيلة سهلة تهرب بيها من مشاكلك ومن المواقف ومن الخطايا اللي موجودة في حياتك. ما أسهل إن الإنسان يقف ويصلي، مش ده هدف الصلاة، لكن هدف الصلاة إنك تنال قوة ربنا يديها لك لكي ما تحل مشاكلك، لكي ما تتخلص من خطاياك. ما تفتكرش ان الصلاة طريقة تخلي ربنا يشتغل نيابة عنك او بدل منك، انت عايز تنام على السرير وتصلي وربنا هو اللي يشتغل عشان انت تستريح، مش هو انك تطلب من ربنا ان يعمل حاجة بدالك، بل انك تطلب من ربنا قوة ان ربنا يعمل فيك وبيك. دي الصلاة الحقيقية. لو عايزين تختبروا ان الصلاة كل ما تطلبونه بالصلاة مؤمنين تنالونه، لكن اللي بيلجأ للصلاة عشان يهرب من الشغل ومن التعب ومن الجهاد، او اختار الصلاة كطريق سهل يعني عشان تتحلله مشاكله، مش هيلاقي حاجة. الصلاة تدينا قدرة ان احنا نتقبل المواقف والاتعاب والمشاكل والاحزان اللي في حياتنا، تدينا قوة ان احنا نقبلها وان احنا نغير تلك المواقف، لكن ما هيش وسيلة سهلة عشان تتخلص من موقف معين تقول للربنا يعني شيل المشكلة دي وخلاص. زي بولس الرسول لما كان تعبان واعطي شوكة في الجسد، لما تشفيني بقى يا رب وخلاص وما توجعش، قال له لا، تاخد قوة انك تقبل هذا الموقف وترتفع فوقه، تكفيك قوتي أو تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. تتقبل هذا الموقف وترتفع فوقه. الصلاة مش طريقة للهروب من المواقف، لكن الصلاة طريق للنصرة على المواقف. لما بنحب نصلي علشان نهرب، ربنا ما بيختارش الجانب السلبي ده، لكن نصلي عشان ناخد قوة ان احنا ننتصر وان احنا نرتفع على المشكلة وعلى التعب، ناخد قوة. عشان كده ما حدش يقول ما انا صليت لربنا يحل المشكلة والمشكلة ما تحلتش. لا، صلي ان ربنا يديك قوة انك تواجه المشكلة، انك تقبلها، انك تتغلب عليها، انك ترتفع فوقها. مش زرار تتك عليه تبص تلاقي اللي انت عايزه ينزل لك. عشان كده قال لهم عندك ايمان تقدروا انكم تحركوا هذا الجبل. وعلى حسب عادة السيد المسيح انه كان يبيت الليل في بيت عنيا وفي الصبح يتوجه الى الهيكل. يوم الثلاث بقى دار الحديث ما بينه وما بين رؤساء الكهنة. يقول لما جاء الى الهيكل تقدم اليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم. يوم الحد لما شافوه بيطرد ما قدروش يتكلموا معاه غير قالوا له ما انت سامع الاطفال بتعمل ايه. فقال لهم اما قرأتم من افواه الاطفال. كانوا محتاجين شوية وقت كده يستجمعوا شجاعتهم عشان يقدروا يواجهوه. هما فكروا هذه الشخصية اللي ظهرت وطردتهم من الهيكل وقلبت موائد الصرافة وابتدت تعلن سلطانها مش هيقدروا يتخلصوا منها غير بحاجة من اتنين. لاما وقعوا ما بين السيد المسيح والشعب فالشعب يثور عليه فيموته، لاما وقعوا ما بين السيد المسيح والسلطة الرومانية اللي في ايديها الحكم بايه؟ بموته. هما كانوا اذكياء جدا لانهم كانوا عارفين ان هما مش هيقدروا يواجهوه. فحاولوا يوقعوا ما بينهم وما بين الشعب زي ما هنشوف دلوقتي. قالوا له باي سلطان تفعل هذا؟ او يوقعوا ما بينه وبين قيصر. في الاول حاولوا يوقعوا ما بينه وبين الشعب ما نفعش. حاولوا يوقعوا بينه وبين قيصر لما سألوه أيجوز أن تعطى الجزية لقيصر أم لا. لكن تعالوا نشوفوا حاولوا يوقعوا بينهم بين الشعب إزاي. جم رؤساء الكهنة اللي هم رؤساء السلطة الدينية وشيوخ الشعب اللي هم السلطة المدنية. السلطة الدينية تحالفت مع السلطة الايه؟ المدنية، مجمع السنهدرين. وسألوا سؤال بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان؟ بأي سلطان تفعل هذا ومين اللي ادهولك؟ عشان كانوا متوقعين حاجة من الاثنين. لأما المسيح يرفض الإجابة ما يجاوبش، فبكده يظهروه قدام الشعب ان محدش اداله الايه؟ سلطان، وان هو ده بيتكلم من ايه؟ من نفسه انه مجدف. او لو قال ان قيصر اداله سلطة مدنية شيوخ موجودين، لا ما ادالوش، يبقى انت كذاب. لو قالوا رؤساء الكهنة ادوله السلطان موجودين، انت محدش اداك لانك ما انتش اصلا من سبط لاوي اللي معاه سلطان الايه؟ التعليم من الله، قد جدف من الله، يبقى قد جدف لو قال ان هو الله. فراح السيد المسيح ردد لهم السؤال، لو اجاوبتوني على السؤال اللي انا هسأله انا هجاوب لكم على اسألكم. راح سألهم سؤال في كلمة واحدة بس كان عايزها، معمودية يوحنا كانت من السماء ولا من الناس؟ بيسألوه انت قدم اوراق اعتمادك، مين اللي بعتك؟ مين اللي اداك هذا السلطان؟ فرح مفكرهم بيوحنا وارساليته. هو يوحنا مين اللي كان اداله السلطان؟ انت اديتوله سلطان؟ يوحنا ما كانش اخد سلطان من رؤساء الكهنة والايه؟ وشيوخ الشعب، بدليل ان رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب بعتوا ليوحنا يسألوه انت مين؟ يعني ما كانوش ايه؟ يعرفوه. طيب اذا يوحنا ده لاما كان ليه سلطان من الله من السماء فارساليته سليمة، لان يوحنا كانت من الناس يعني بشرية من نفسه فارساليته غير ايه سليمة. انتوا بتقولوا بقى عن يوحنا منين؟ الحقيقة ما جاوبوش على طول، لكن يقولوا فكروا في انفسهم، قعدوا يفكروا مش لانهم بيدوروا على الحقيقة، لكن قعدوا يفكروا ازاي يكتبوا قضيتهم ضد مين؟ المسيح. ودي اخطر حاجة في حياة الانسان، ان الانسان ساعات بيفكر مش علشان يوصل للحقيقة، ساعات الانسان بيفكر علشان يثبت ان هو ايه صح حتى لو كان ضد الصح. كان تفكيرهم ازاي يقفوا ضد المسيح، يكسبوا قضيتهم ضد المسيح، مش كان تفكيرهم ازاي ان هم يوصلوا للحقيقة. فقالوا لو قلنا من السماء هيقول لنا ليه انتوا ما امنتوش بيه، ولو هو من السماء يبقى احنا وقعنا في مأزق، لان يوحنا شهد لمين؟ للمسيح. يأتي بعدي الذي صار ايه قدامي، الذي لست انا مستحق ان احل سيور حذاءه. فاذا كان يوحنا معموديته من السماء يبقى غصبا عنكم لازم تؤمنوا بايه بيه، واذا كان يوحنا ده ما خدش سلطان منكم يبقى خد سلطانه منين؟ من السماء. يبقى اذا انا كمان سلطاني من ايه؟ من السماء. لكن لو قالوا ان يوحنا ده من الناس، لو قالوا ان يوحنا كان من الناس واشتغل من نفسه، كان دلوقتي هم اللي هيقفوا موقف عدائي مع مين؟ مع الشعب، مع الجموع، لان يوحنا ده كانوا متأكدين ان هو من عند ايه الله. فجاوبوا اجابة حمقاء جدا، حاولوا يتخلصوا من الموقف، قالوا له ايه؟ لا نعلم، ما نعرفش. حاولوا بيمسكوا العصاية في النص، بس دي كانت مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لهم ان هم قالوا كده. انتوا لا تعلموا يا رؤساء الكهنة ومجمع السنهدرين، امال مين اللي يعلم؟ امال انتوا شغلتكوا ايه؟ لان وظيفة رئيس الكهنة ومجمع السنهدرين ان يقول ان كان ده نبي حقيقي او نبي ايه كذاب. عشان كده هم ادانوا نفسيهم بايه؟ بنفسيهم، لان دي شغلتهم، دي شغلتهم. فراح المسيح قال لهم وانا ما اقولكوش باي سلطان افعل. خافوا ان هم يقولوا ان يوحنا من الناس، الشعب يثور عليهم، وكان ممكن يقدموا ادلة ان يوحنا من الناس، ان يوحنا ما عملش ولا معجزة، يوحنا ما عملش ولا معجزة، فكانوا ممكن يمسكوا في النقطة دي ويقولوا الدليل ان يوحنا مش من الله انه ما عملش معجزات. فكان المسيح هيرد ويقول ايه؟ لكن انا عملت قدامكم ايه؟ معجزات كثيرة. فهم اختاروا الاجابة لا نعلم، ما نعرفش. فهو كثيرة جدا لما الانسان يحب يهرب من نفسه يقول ما عرفش، مش لانه ما يعرفش، لانه عارف لكن مش عايز يقبل الايه الحقيقة، بحس ان الحقيقة دي هتضيعه، هتشيل مجده. ما هو لو قالوا ان انت المسيح وان انت من السماء ومن حقك تعمل كده، ده خسرهم موائد الصارفة وكراسي باعة الايه حمام. عشان كده كان رئيس الكهنة لما قال لهم انتم مش فاهمين حاجة، مش فاهمين حاجة، خير الواحد ان يموت عن الامة من ان يهلك الايه الشعب. ابن حس ان هو جرح ابوه فرجع يشتغل في كرم. جه التاني قال له روح اشتغل في كرمي، قال له ها انا يا سيد. كلمتين ها انا يعني ايه؟ تحت امرك دلوقتي، مش قال له ساذهب فيما بعد، قال له ها ايه ها انا، انا مستعد. وقال له يا ايه؟
يا سيد يعني انت ايه سيدي، وما راحش. فاي الاثنين عمل ارادة ابيه؟ هو المثل ده كان يرمز الى الامم واليهود. ربنا في الاول قال للامم، قال لكل الناس تعالوا اشتغلوا فين؟ في كرمي. تعالوا اشتغلوا في كرمي. قالوا له مش عايزينك ورفضوا ربنا. جول اليهود قال لهم تعالوا اشتغلوا في كرمي، قالوا له اهو احنا مستعدين وانت السيد انت الهنا. مش ده اللي حصل في جبل حوريب؟ ده اللي حصل في جبل حوريب. قالوا لموسى كل اللي يقوله ربنا ايه هنعمله، هو الاله بتاعنا. لكن ما عملوش حاجة. اي الاثنين عمل ارادة ابيه؟ يا ترى الاولاني اللي يسمى بالمتمرد التائب، ولا الثاني اللي يسمى بالمرائي المتمرد؟ من عشان كده في كل مرة دلوقتي هنشوف الرياء ازاي المسيح عمال يواجهه ويتك عليه ويحاربه. مثل ده بيورينا ان الوعود لا يمكن ان تحل محل الافعال. ياما قلنا لربنا ان احنا بنحبك وان احنا هنسمع كلامك وحنطوعك وحنعيش معاك وحنخدمك وحنمشي صح، يقول لك كل الكلام اللي انت بتقوله دي ده ما ينفعش. محل الايه؟ انك تفعل، انك تنفذ الكلام اللي انت بتقوله. كان هدف المثل المسيح عايز يوصلهم ان اللي ما عرفوش معمودية يوحنا كانت من السماء ولا الارض هيخجلهم العشارين والزواني، لان العشارين والزواني ايه عرفوا وامنوا وقبلوا معمودية مين؟ يوحنا. المسيح هنا بيظهر ان معمودية يوحنا كانت منين؟ من السماء. عشان كده قال لهم الحق. يوحنا عرفكم طريق الايه؟ الحق، طريق الله. انتوا ما عرفتوش ومش عايزين تعرفوا، بينما العشارين والزواني هيسبقوكم الى الايه؟ الملكوت. يعني بتقولوا ما نعرفش مش لان الله غامض او لان المعرفة منعدمة، لا، ده المعرفة ممكن يعرفها حتى الانسان اللي ملوش علاقة حتى بمين؟ بربنا. دول يخجلوكم لانهم اعترفوا وامنوا. الانسان الاولاني يرمز للناس اللي كانت عايشة بعيدة عن ربنا لانها رفضت ربنا في الاول، لكن تابت وندمت ورجعت له في الاخر. دول الناس اللي حقيقتهم تبان انها اقل من مظهرهم، لكن في واقع الامر مظهرهم قليل ان هم ملوش دعوة بربنا، لكن حقيقتهم اكتر من المظهر بتاعهم. يبان ان هم ردوا رد جاف، لكن حقيقتهم اكثر من المظهر بتاعهم. ياما بنحكم على ناس ملهاش علاقة بربنا، لكن في واقع الامر الناس دي ليها علاقة قوية جدا بربنا احسن منا. بينما النوع الثاني لهم يظهرون في مظهرية اكثر من حقيقتهم، شكلهم ان هم بيقولوا ها انا ويا سيد، لكن ما بيعملوش حاجة، ما بيعيشوش حاجة. كانت مشكلة النوع التاني ده ما قالوش طب سأذهب، لكن قال انا هو جاهز اللي تقوله هعمله، لكن مجرد كلام. وهي لحد الان مشكلة الانسان اللي بيحط وعود امام الله لكن ما بيعملش حاجة. عشان كده المرنم يقول لربنا تعهدات فني يا رب ايه؟ باركها. باركها يعني حققها. كل اللي بوعدك بيه مش ان انا اكون بس بالمشاعر او باللسان، لكن بالفعل ان انا اعمل اللي انت عايزه. لكن في نفس اللحظة المثل ده لطيف جدا، لانه بيورينا طول اناط الله وحب الله للانسان، وانه لا يشاء موت الخاطي. اللي قاله في الاول بتاع عجرفة ما اريد ومش عايزك ومش هسمع كلامك، ربنا بيديله فرصة وبيقبله لما بيرجع ويقول له لا انا غلطت وهعمل كلامك. طول امات ربنا ورحمة ربنا اللي تنتظر الانسان. وحتى النوع الثاني نزال ربنا بيقول له كده، فالعشرين والزواني امنوا بي وانتم اذ رأيتم لم تندموا اخيرا لتؤمنوا بي. لم تندموا لتؤمنوا بي، قدامكم فرصة كمان انتوا انكم تندموا لكي ما تؤمنوا بي. اما الله لا يسر بموت الخاطي مثل ما يرجع ويحيا. طول امات ربنا وحب ربنا وانتظار ربنا لرجوع الانسان، اذ رجع الشرير عن جميع خطاياه فحياة يحيا، زي ما قال الحسقيال فحياة يحيا. لكن الاجمل من الابنين دول، الاولاني اللي قال له لا وبعدين طاوع، والتاني اللي قال له حاضر وما عملش حاجة، الاجمل من الاتنين دول ان الانسان يقول لربنا ايه؟ حاضر ويروح يعمل. بل الابن فعلا اللي يفرح قلب ابوه. هذا الاب اللي مسكين مع الاولاني والمسكين مع التاني، لا الكبير مريح من الاول ولا الصغير مريح فعلا، يحتاج ان حد يفرح قلبه ويقول لربنا لا يا رب ادي حياتي كلها طاعة ليك وخدمة ليك. ممكن يكون فينا حد يفرح قلب ربنا ويبهج قلب ربنا، ولا لازم باستمرار نتعب قلب ربنا سواء برفضنا الاولاني او برفضنا التاني. ممكن يكون في ابن يقول له ها انا يا سيد ويمضي فعلا الى الكرم ويعمل. مين اللي يفرح قلب ربنا ويسر قلب الله بانه يقول له حاضر ويعمل فعلا؟ يا ريت دي تبقى طلبتنا واحنا واقفين نصلي، ان نقول لربنا حاضر يا سيد، وحاضر دي نترجمها عمليا بفعل طاعة وبفعل حب ناحيته بحياة تتعاش، مش بمجرد كلام او وعود يقولها الانسان. كمل المرة الجاية ان شاء الله. تفضل نصلي.
بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين.
نكمل انجيل معلمنا متى اصحاح 21 عدد 33.
اسمعوا مثلا اخر، كان انسان رب بيت غرس كرما واحاط بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه الى كرامين وسافر. ولما قرب وقت الاثمار ارسل عبيده الى الكرامين ليأخذ اثماره، فاخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضهم وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. ثم ارسل ايضا عبيد اخرين اكثر من الاولين ففعلوا بهم كذلك. فاخيرا ارسل اليهم ابنه قائلا يهابون ابني. واما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث، هلما نقتله ونأخذ ميراثه. فاخذوه واخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل باولئك الكرامين؟ قالوا له اولئك الاردياء، يهلكهم هلاكا رديا. ويسلم الكرم الى كرامين اخرين يعطونه الاثمار في اوقاتها. قال لهم يسوع اما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في اعيننا. لذلك اقول لكم ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره، ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه يتكلم عليهم، وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبي، والمجد لله دائما أبديا أمين. شفنا المرات اللي فاتت دخول السيد المسيح للهيكل بعد ما دخل مدينة أورشليم كملك، وان هو طهر الهيكل من اللي كانوا بيبيعوا ويشتروا فيه. وبعدين ابتدينا نتكلم ان المسيح انتقل الى مرحلة اعمق من تطهير الهيكل، هو تطهير الملكوت. الناس اللي كانوا الكتبة والفريسيين وشيوخ الشعب وكل دول ابتدى المسيح يفضح الرياء ويفضح النفاق اللي فيهم، وابتدت المواجهة تبقى علانية وفي منتهى القوة. شفناه المرة اللي فاتت اتكلم عن مثل الابنين، الابن اللي قال له في الاول قوم اعمل، وبعدين قال له لا مش عامل، وبعدين ندم وراح اشتغل في القرن بتاعه، والابن التاني اللي قال له حاضر لكن ما راحش عمل حاجة. كان اشارة زي ما شفنا للامم اللي هما في الاول رفضوا الله ولكن قبلوه اخيرا، واشارة الى الابن اليهود اللي هما قالوا له نعمل واخدوا الوصايا واخدوا الشريعة لكن ما عاشوش فكر الملكوت. عشان كده ابتدى المسيح يطهر وينقي بان هو يبين كل واحد على حقيقته، كل واحد بما في داخله. فابتدى يكمل مثل تاني لهم اسمعوا مثلا اخرا، خدوا تاني. لما قال لهم ان العشرين والزواني حيسبقوكم الى ملكوت السماوات، الناس اللي انتم بتحتقروهم. وفي كل مثل هنشوف ان المسيح بيبتدي يفضح ويكشف النفس على حقيقتها ويحطها تحت الدينونة. فلون كان انسان رب بيت، هو صاحب البيت، هو مالك الكل، او يمكن بالترجمة الانجليزي جات لاند اونر، يعني صاحب ارض مش رب بيت. هو للرب الارض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. فبيحكي لهم مثل الكرم والكرامين الاردياء، وكأن السيد المسيح بيحكي مش بس قصة الأمة اليهودية اللي رفضته واللي رذلته وإن ملكوت الله سوف ينزع منها، لكن في واقع الأمر السيد المسيح كان بيحكي قصة البشرية كلها، قصتي وقصة كل إنسان فينا، وإزاي ربنا أعطى وصنع مع الإنسان، وما هو موقف الإنسان من اللي ربنا إدهوله. فبيقول غرس كرما، والكرم باستمرار رمز للكنيسة سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد، رمز لشعبه زي ما بيقول في المزمور كرمة من مصر نقلت، لما بيتكلم عن خروج شعب إسرائيل من أرض مصر كأن الله كان ينظر إلى شعبه هو خارج من أرض مصر إنها كرمة. وفي سفر أشعياء النبي نلاقيه بيشبه شعبه بالكرم ويقول ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه. تشبيهات كثيرة حتى في كنيسة العهد الجديد يقول إن احنا أنتم الكرمة، أبي الكرام، كل غصن فيا لا يثمر يقطع ويلقى في النار، اثبتوا فيا. فهي قصة الإنسانية وقصة كل إنسان فينا إن ربنا غرس كرم، والكرم ده يطلع منه الخمر، والخمر رمز لإيه؟ حاجتين عارفينهم باستمرار يرمز إليهم الخمر اللي بيتحول إلى دم المسيح. خمر باستمرار إشارة إلى الفرح وإلى الحب. خمر في الكتاب المقدس باستمرار يشيران إلى الفرح وإلى الحب. كأن ربنا لما غرس الإنسان غرسوا على اساس الفرح وعلى اساس الحب، ان الانسان يفرح بالله والله يفرح بالانسان، ان الله يحب الانسان والانسان يحب الله. غرسوا كرم من اجل الفرح ومن اجل الحب، من اجل ان الانسان يفرح بحياته، ومن اجل ان الانسان يعيش الحب. عشان كده غرس كل واحد فينا كرمة، وبعدين يقول احاط هذه الكرمة بسياج، حوط عليها. لو بصينا لشعبه في العهد القديم، ربنا حوط عليه بسياج، خلاه مميز عن باقي الارض، خلاه محاط بسور بحماية. عهد الختان كان يفصل ما بين اليهودي والأممي، الناموس الطقسي والشرائع كان عشان يفصل ما بين شعبه وما بين الإنسان العادي. في سياج للحماية، للتمييز، للفصل، علشان ما فيش حاجة تخش وتطلع زي ما هي عايزة، محدش يقدر يخش يدهوز جواه، او محدش يقدر يخرج بشيء ينهبه منه، فكان لازم منصور. برضك ده اللي ربنا عمله مع النفس البشرية، بيسيد حوالين كل نفس منا، يقول انا اكون لها سور من نار، سور من نار، يحوط عليها لئلا يوقع بها احد، لأن أي شيء يخش جواها قوى مغاليق أبوابك، ولأن أي شيء ينهب منها ويؤخذ منها. أحطها بسياج بحماية، وحط فيها معصرة، وحفر فيها معصرة، جهزها بالتجهيزات اللازمة علشان تقدر تنتج هذا الخمر. ما هو مش بس يتزرع العنب، لكن لازم هذا العنب بعد ما يتزرع يتاخد ويتعصر عشان ينتج ذلك الخمر. حط جواها معصرة عشان المعصرة دي تنتج الحب وتنتج الفرح. حط جواها معصرة عشان المعصرة دي تنتج الحب وتنتج الفرح. كانت المعصرة اللي ربنا حطها في وسط شعبه هو المذبح، المذبح اللي بيقدم حب للناس في غفران خطواهم، والمذبح اللي فيه الناس بتقدم محبة لله. عشان كده كانت الذبيحة الصباحية والمسائية لازم يسكبوا عليها ايه؟ خمر، يقدموها بحب ويقدموها بايه؟ بفرح. ربنا حط جوه كل واحد فينا معصرة، معصرة الجهاد الروحي. الانسان اللي بيعصر نفسه في الصلاة وفي الصوم وفي الطهارة وفي النقاوة وفي الخدمة وفي العطاء وفي البذل، حط جواه معصرة، جهزه بالامكانيات. وبنى برجا، برج ده كان للمراقبة عشان يشوفوا ان كان في حد هيهجم او في حد هيحاول يخش. ادى سهر روحي البرج ده من خلال الحراس اللي قائمين عليه. كان البرج ده رمز لرؤساء الكهنة والكهنة واللاويين اللي لازم يحرسوا حراسات الشعب وياخدوا بالهم ويبقوا صحيين للشعب بتاعهم. اداك الممارسات الروحية لكي ما تكون برجا تسهر على خلاص نفسك. وبعدين يقول سلمه الى كرامين وسافر، اداهم لكرامين يشتغلوا في هذا الكرم، سلموا للانسان. وان كانوا هؤلاء الكرامين طلعوا كرامين ارضياء، مش انهم بس كانوا غير امناء، ذكر انهم كانوا مضطهدين لرب الكرم. مش بس ما سلموش الاثمار،
لكن زي ما شفنا انهم اضطهدوا رب الكرم من خلال اضطهادهم للانبياء او للعبيد اللي بعتهم، وتدرج هذا الاضطهاد الى ابنه وسلمه الى كرامين وسافر غاب عن انظارهم. الغير منظور صار غير منظور امامهم. ده اللي حصل تاريخيا. ربنا قعد مع شعبه 40 سنة في البرية بيظهر في عمود النار والسحابة وفي المن وفي السلوى وفي الجبل اللي كان بيدخن. قعد معهم لحد ما سلمهم الوصايا وسلمهم الشرائع وقدهم في البرية بصورة منظورة. بعد كده سافر. لما دخلوا الى ارض الموعد اختفت الصورة المنظورة من قدامهم، وقال لهم هتعملوا ايه وانا غايب بالصورة المنظورة، هتتصرفوا ازاي ان كان الله غائب بالصورة المنظورة امامنا الان؟ لكن ما زال الكرم هو كرمه، بس ما سابهمش او غاب عن الانظار. زي ما المسيح ايضا في كنيسة العهد الجديد ما غابش عن الانظار الا بعد ما سلم ودى كل احتياجات الرعاية، وقعد يكلم التلاميذ 40 يوم عن الامور المختصة بملكوت الايه السماوات، وبعد كده صعد اختفى عن الانظار. بس هو ما اختفاش عن الانظار الا بعد ما تمم كل شيء واعد كل شيء. عشان كده في سفر اشعياء ربنا بيعاتب الكرم الوحش ده في اشعياء 5. ايه اللي كان محتاج الكرم ده اليه وانا لم اعمله؟ ده انا حطيت سياج وحفرت معصرة وبنيت برج وسلمت لهم بكل الامكانيات. ايه اللي كان محتاجه وانا ما اديتهلوش؟ احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه؟ ربنا يبص لكل واحد فينا يقول لك ماذا يصنع ليك وانا لم اصنعه؟ ايه اللي انت كنت محتاجه وانا ما اديتهولكش؟ اعديتك بكل شيء، اديتك كل الامكانيات، عملت سور حواليك، حفرت معصرة جواك، بنيت برج حواليك، عندك كل الممارسات الروحية وعندك الكنيسة وعندك المرشدين وعندك روح القدس روح النعمة، عندك حماية وحفظ ومراقبة، عندك كل شيء، ما تقدرش تقول انما كان ناقصني شيء. ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه؟ كان الله ينتظر ثمر من هؤلاء الكرامين. وفي اشعياء 5 يقول انه عمل ثمر، لكن طلع الثمر ده عنبا ايه رديئا. في العهد القديم طلع العنب رديء، وفي هذا المثل رفضوا يدوله الثمر بتاعه، لكن الله باستمرار ينتظر مني ومنك ثمر. زي ما شفنا التين المرة اللي فاتت لعنت من اجل انه لم يكن فيها ايه ثمر. الله يجي لكل واحد منا ويقول لكل واحد فينا فين الثمر بتاعي؟ ما تقدرش تتحجج وتقول مفيش او تطلع ثمر رديء، لانه ينتظر هذا الثمر منك. زي بولس الرسول ما بيقول في احد الرسائل بتاعته من يغرس كرما ولا يأكل منه. مين اللي بيغرس كرم وما يأكلش منه؟ ده هو بيغرسه علشان يأكل ايه منه، يطلب منه ثمر. عشان كده الانسان مطالب بان هو يطلع ثمر، وهذا الثمر خاص بالله. بس لاحظوا
في هذا الكرام الأعظم أو صاحب الكرم لم يتعجل الثمر ولم يطلب الثمر في غير أوانه، لكن يقول كده في الكتاب المقدس إيه؟ ولما قرب وقت الإثمار، لما قرب وقت الإثمار يعني في وقت لابد أن تثمر فيه، وإن لم تثمر فيه تبقى المشكلة موجودة. هو ما بيتعجلش، هو بيمهل الإنسان كتير. لم يتعجل في طلب الإثمار، بل استنى لحد ما قرب وقت الإثمار وأرسل عبيده لأولئك الكرامين. ونشوف برضك طول أنات ربنا وإمهال ربنا للإنسان، بعد كثيرين أهلوهم ورفضوهم، بعد كثيرين أكثر منهم. ليه طول البال؟ مش من أول مرة أو من أول واحد بعته ومرضوش يدول الثمر أهلكهم، لكن فضل يبعت كثيرين. كان أول شخصية ممكن زي نوح اللي دعا الناس إلى معرفة ربنا والناس رفضت ربنا، كان أباد العالم كله وما خلصت نوح، أنهى الحياة. كان ممكن من موسى، وشفنا عروض كثيرة قدمت لموسى من أجل إبادة هؤلاء كلهم، لكن فضل يبعت عبيده اللي هم رمز للأنبياء من أجل أن يتعامل مرات 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 كثيرة جدا مع كل نفس. ربنا بيديني فرصة واثنين وثلاثة وعشرة ومية عشان أتوب وأتغير، لكن كل مرة باخد الكلمة وباخد الفرصة، سواء كانت مؤتمر سواء كانت اجتماع سواء كان لحن سواء كان قداس، واخده واخنقه وموته وارفضه واهرب منه. طب وبعدين بعت لهم هؤلاء العبيد؟ حقيقة ان هم بعتهم عشان ياخدوا الثمر مش بعنف. كان ممكن يبعت عبيد بعنف ياخدوا الثمر من هؤلاء الكرامين، لكن بعت عبيد بمنتهى الاتضاع يقبلوا الإهانة. يقول فضربوهم وجرحوهم ورجموهم وحرقوهم ونشروهم وقتلوهم وأهانوهم، برغم ان هو كان بعت هؤلاء العبيد عشان ثلاث حاجات. اول حاجة يذكروا الكرامين بواجبهم، وان واجبهم ان يعطوا، اولا يجيبوا ثمر ويعطوا هذا الثمر لصاحبه. تاني حاجة ان هما يفكروا الكرامين بان في يوم لابد هتدفع فيه، في يوم للحساب هتتحاسب فيه. تالت حاجة عشان يساعدوا الكرامين في ان هما يجمعوا الاثمار، يساعدوهم ان هما يجمعوا الاثمار دي ويقدموها. ده كان عمل الانبياء، يذكرهم بواجبهم نحو السيد، يذكروهم بيوم الدفع، يساعدوهم في جمع الاثمار. لكن اللي حصل بالرغم ان هم لم يطلبوا هذه الاثمار بعنف، الا انهم تكاسلوا، ولم يتكاسلوا فقط ولكن اضطهدوا هؤلاء العبيد المرسلين، اهانوهم وقتلوا منهم ورفضوا منهم كلهم. بالرغم من ان العبيد دول كانوا جايين يطلبوا اثمار السيد. على فكرة في معنى جميل خافي عنا، هما رب الكرم ده اللي بعت عبيده ما كانش عايز ياخد كل الثمر، ده كان عايز ياخد نصيبه فين في الثمر، على حسب العادة ان كان صاحب الكرم يؤجر الكرم بتاعه لناس تشتغل، وبعد ما تشتغل فيه وتنتج يدوله جزء حقه وياخده هما جزء ايه ليهم زي نظام تأجير الأرض الزراعية دلوقتي بالظبط. والعبيد اللي راحوا عشان يطلبوا الثمر ما كانوش عايزين ياخدوا كل الثمر، لكن كانوا عايزين حق ايه؟ سيدهم صاحب الكرم. المعنى ده مش من عندي، المعنى ده انا ترجعت قرأت الترجمة بتاعتها الانجليزي، يقول to receive his share of the harvest. share يعني نصيبه من الحصاد. ما كانوش رايحين ياخدوا كل الثمر، لكن كانوا رايحين ياخدوا نصيب السيد فقط. وهو ده اللي ربنا بيطلبه من الانسان، انه مش هياخد كل حاجة عندك، لكن ربنا بيقول لك اديني، اديني حقي، اديني نصيبي. ما خضعوش لكل العبيد اللي ارسلوا، فقال ارسل ابني. ويمكن في الاناجيل التانية يقول ابني حبيبي وحيدي لعلهم يهابون ابني. ازدادت النعمة لدرجة كبيرة جدا، فارسل ابنه لاولئك لعلهم يقدروه ويحترموه ويدوله حقه. اتى الى خاصته وخاصته لم تقبله، اتى الى كرمه لكن الكرم بتاعه رفضه. مش بس الامة اليهودية، لكن هو انا كرمه وانا خاصته. يا ترى لما المسيح بيقترب مني برفضه وبهرب منه وممكن اقتله، ولا ان انا بديله حقه واقول له خد نصيبك؟ الخطية الخاطئة جدا، برغم ان الابن هو صاحب الكرم لكن اساءوا اليه واهانوه، بل عقدوا النية ان هم يموتوه، مش لانهم ما عرفوش ان ده ابن صاحب الكرم. لا، ده ايه؟ عرفوه وقالوا فيما بينهم هذا هو الوارث، هلما نقتله وناخذ الميراث لنا. عشان كده يقول ولما راوا، لما راوا كانوا عارفينه كويس جدا. وفي ايات كتيره جدا نبقى عارفين ربنا وشايفينه لكن بنحاول نقتله في حياتنا. نبقى عارفين الصح وعارفين ان ده حق ربنا، ان ده وقت ربنا، دي مشاعر ربنا، نبقى عارفين مش عارفين، ونقول هذا هو الوارث هلما نقتله وناخذ ميراثه، ناخذ حقه لينا. مش هو ده اللي طرد الباعة من الهيكل؟ ده اللي طرد اللي كانوا بيبيعوا ويشتروا باسم الدين؟ واحد يطلع رحلة مش علشان مع الكنيسة، مش عشان ربنا، لكن عشان نفسه يبصبص على البنات او العكس، اسمه انه رايح جوه الهيكل لكن بيبيع ويشتري. يقوم ربنا يطرد. طب انت هتطردني؟ لا، ده انا اللي حموتك. انت هتخسرنا خسارات كل هذه مقدارها؟ هتقلب معايا صارفة وتقلب كراسي ذاعة الحيمان؟ هلما نقتله نتخلص منه ويصير الميراث لنا والحق بتاعه ناخده لينا. الوقت اللي كان مفروض يروح له يبقى بتاعي. المشاعر والعواطف اللي كانت مفروض تروح له اتلذذ انا بيها، اموته في حياتي. فاخدوه واخرجوه خارج الكرم وقتلوه. في كل مرة لا اعطي الله حقه اخرجه خارجا، في كل مرة لا اعطي الله حقه اخرجه خارجا. مش عايز ربنا ده في حياتي. وقت الصلاة اهرب، قاعد حتى في درس الكتاب فكري مشغول بناس تانية وبمناظر تانية، بهرب منه
بخرجه خارجا من حياتي لاني مش عايزه، لاني عايز النصيب بتاعه يبقى ليا. حتى في الحاجات اللي هي من حقه بحولها لشخصي عشان اتمتع بيها واتلذذ بيها. خرجوه خارجا، اريد ان اقتل المسيح في حياتي لحسابي وميراثي ومزاجي. الانسان اللي عايز يموت المسيح ويحط حجر تافهة وهايفة، اصلي تعبت من القعدة في الكنيسة، اصلي مشغول بمعرفش من مين، اصلي ورايا مشوار معين، لانك عايز تاخد حق المسيح وتموت المسيح لكي ما يصير لمزاجك الشخصي ولحسابك. في كل مرة باخد حق المسيح وديه لنفسي، انا بعمل نفس جريمة هؤلاء الكرامين، انا بقتل المسيح، بخرجه خارجا من حياتي، بهرب منه. وممكن يصل هذا الهروب اني في خروج بره هذا القرن بعد ما طلعه من حياتي اني اموته، حتى مرضوش يموتوه داخل القرن، قالوا اخرجوه ايه خارجا. ليه؟ طب ما انتوا ناويين على موته موتوه جوه القرن. يقولوا لا، مش عايزينه خالص حتى وهو ميت، لألا يجي ابوه ويقول ده عبره هنا مدفون هنا، يبقى ده بتاعي، مش عايزين يكون لي اي علاقة بهذا المكان. زي الواحد فينا لما يوصل الى حالة قساوه القلب، لان عشان مزاجه وشهوته ورغباته انه مش عايز يبقى ربنا اي مكان فيه حتى لو كان قبر. وده فعلا اللي عملوه في المسيح. بعد يومين اخرجوه خارج القرن، خارج اورشليم، وقتلوه ودفنوه في بستان خارج المدينة المقدسة. ده اللي الانسان بيعمله لما بيعوز يخنق ربنا في حياته وينهي على الله اللي بيطلبه بحقه. ملكش حق عندي، اعمل اللي على مزاجي، وقت ما احب اديك ابقى اديك، وقت ما احب اصلي ابقى اصلي، وقت ما احب اعمل خطية اعمل خطية. اخرجوه خارج الكرم حتى لكي لا توجد اثار للجريمة في كرمهم. في كل مرة اخرج المسيح بعنف من حياتي، وفي كل مرة اقتل المسيح، اموت المسيح من اجل مزاجي ومن اجل شهوتي ومن اجل رغبتي ومن اجل فكري الخاص اللي انا عايز امشي بيه. ما استحملش الكلمة بهرب، اخرج على طول. سألهم سؤال، متى جاء صاحب الكرم يعمل فيهم ايه؟ وكأن المسيح يعني بيسألهم ايه رأيكم في الموضوع، ما انت الحكم في ايدك يا رب. لكن بيقول للانسان احكم يا اخي على ايه؟ على نفسك قبل ان يحكموا عليك. احكم على نفسك، ايه رأيكم انتوا؟ فهم بصوا كده وقال ايه؟ كرمين الارضياء دول يسلمهم لهلاك رضي، وياخد الكرم منهم يسلمه الى كرامين يعطوه اثماره في حينه. فبصرهم المسيح وقال لهم الحكم ده اللي انتوا حكمتوه، حكمتوه على ايه؟ على نفسيكم. زي عارفين قصة داود وناثان النبي، لما ناثان راح حكاله حكاية كده وقال له كان في واحد راجل غني عنده نعاج كتيرة جدا، ساكن جنبه راجل تاني فقير عنده نعجة واحدة. جه ضيف عند الراجل الغني، فالراجل الغني راح اخد نعجة الفقير وايه؟ ودبحها. ايه رأيك نعمل فيه ايه؟ فقال له ان هذا الرجل ينبغي ان يموت. قال له انت هو الرجل، انت اللي عملت كده. فوات كتيرة جدا ممكن نحكم على غيرنا بسهولة ونقول ان هم ارضياء ويستحقوا هلاك رضي ويتاخد اللي معاهم، وبعدين في الاخر ربنا يقول لنا ما هو انت اللي عملت كده، انت اللي عملت كده.
حتى ربنا ما حكمش عليهم، سابهم هم يحكموا على نفسهم. ويسلم الى كرامين اخرين يعطونه الاثمار في وقته، يعطوله نصيبه، يعطوه حقه وفي وقته في اوانه. هو ده الاستمرار اللي ربنا بيعمله، مش بس مع اليهود ومعانا، كل واحد فينا ما بيديش ربنا حقه وفي وقته هيتخذ منه كل العطايا ويسلم لاخرين ويسلم لاخرين. لكن محدش هيقدر يحتفظ الا بالانسان اللي بيدي ربنا حقه وفي اوانه وفي وقته. كان اليهود فاكرين ان هم الشعب يعني المختار، هم اللي عندهم القداسة وهم اللي عندهم الحكمة، ومن تاريخ معاملات الله معهم ان ربنا فوت لهم كتير جدا، كانوا حاسين ان ربنا ما يقدرش يستغنى عنهم، او حاسين بمعنى اخر ان ربنا مش هيلاقي شعب تاني ايه زيهم. كانوا يغلطوا 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 ويقول لك بردك ربنا مش هيعمل لنا حاجة. فضل كده لما تقرأ في تاريخ العهد القديم خلال سفر القضاء وخلال تاريخ المملكة كلها، وحتى بعد السبي وبعد ما رجعوا هم ما كانوش متوقعين ان هم يسلموا للسبي، لقوا نفسهم كمان بيتسلموا للايه للسبي، قالوا برضك مهما كان لا يمكن الشعب ده يهلك، ده شعب ربنا وربنا ما يستغناش عنا. عشان كده لما تعرف انجيل لما المسيح في مرقس ولوقا لما المسيح قال المثل ده وقال ينزع من الكرامين دول، راحوا صرخوا وقالوا كلمة كده تلاقوها حاشا حاشا، يعني ايه مستحيل. ربنا قال كده الملكوت السماوات ينزع منكم ويعطى لأمة أخرى تعمل أثمارها، قالوا له حاشا مش ممكن. لكن هو ده اللي حصل فعلا، هو ده اللي حصل فعلا. وبصلهم كده وابتدى يكلمهم، أما قرأتم قط او اما قرأتم بعد، يعني انتوا يا ترى ما قريتوش الاية دي قبل كده، ما وصلتوش لسه للاية ده، هي انهي اية؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، من قبل الرب كان هذا وهو عديد في اعيننا. نفس مزمور 118 اللي كنا بنتكلم فيه المرة اللي فاتت بالتفاصيل، اللي قالوا له فيه ايه، وصلنا مبارك الآتي باسم الرب، يا رب خلصنا يا رب سهل ايه طرقنا. حقيقة من الآية دي ليها قصة مهمة جدا. بيقول حجر رفضوا البناؤون، وبعد ما رفضوه قالوا ده ملوش قيمة، طلع ان الحجر ده اهم حجر، انه رأس الزاوية هيربط الحطين بعضهم بايه ببعض. يعني اللي رفضوا الانسان وقال ده مش مهم وده ممكن يعني نستغنى عنه، ده طلع اهم حاجة. ايه حكاية الحجر دي؟ عارفين ان سليمان الملك حب يبني هيكل لله، والهيكل ده اعدوا ليه كل حاجة، بس بناه بطريقة عجيبة جدا. يمكن آية ما بناخدش بالنا منها او بنفوتها، لو طلعنا في سفر الملوك الاول نطلع الآية دي لانها مهمة. ملوك الاول الاصحاح السادس عدد 7 صفحة 539 صفحة 539 ملوك الاول الاصحاح 6 عدد 7 بيحكي عن قصة بناء البيت. يقول والبيت في بنائه بني بحجارة صحيحة مقتلعة، ولم يسمع في البيت عند بنائه من حت ولا معول ولا أداة من حديد. بصوا للآية تاني، يعني ساعة ما البيت كان بيتبني ما كانش فيه دق، ما كانش فيه نحت، ما كانش فيه دوشة، في مكان بناء البيت كان هدوء تام جدا. كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيقطعوا الحجارة سليمة في مكان بعيد وينقلوها جاهزة تتركب على بعضيها في مكان بناء الهيكل. والبنيين بتبني لقوا حجر كده ما عرفوش مكانه ايه، ما عرفوش لازمته ايه، رموه. لكن جه يبني قعد يدور على الحجر زي ما بينقلوا المعابد والحاجات دي، قعد يدور على الحجر اللي يتحط في الزاوية في راس الزاوية اللي يربط الحتين ببعض، ملقوش غير الحجر اللي رفضوه رموه ايه قبل كده. عشان كده اتقالت هذه الآية: الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأسا للايه للزاوية. وكأن بناء بيت الله وهيكل الله ما يحتاجش لدوشة، ما يحتاجش لدق وخط بشوشرة، لكن البناء يتم فيه هدوء، لان الواحد يبقى عارف فين حجر الزاوية بالظبط، ان ده اهم حجر في البناء كله، وبدون هذا الحجر لا يمكن ان يكون هناك بناء. كان هو حجر الزاوية اللي هيجمع شعبين، زي ما حجر الزاوية ده بيجمع حطين ويربطهم ببعضيهم، كان هو حجر الزاوية اللي جمع شعبين، جمع عهدين بين اليهود والأمم، بين العهد القديم والجديد، بين السماء والأرض، بين النفس والجسد. يقول من قبل الرب كان هذا، ده مبعوث من الرب، مبعوث من صاحب الكرم، وهو عجيب في أعيننا. اتعجبوا منه لانه لقوه في صورة اتضاع، زي ما البنائين رفضوا الحجر ده في الاول وقالوا ده مش مهم، ده ملوش منظر ولا شكل، ده بيخش راكب على جحش واتان، ده انسان بسيط ما هوش ملك قوي، كان عجيب اتضاعه في اعيننا. قد يرفض الناس المسيح، قد لا يهتموا به، قد يكرهوه، يهملوه، يحاولوا ان هم يخنقوه في حياتهم، ينهوا وجوده، يتجاهلوه، لكن يكتشفوا في الاخر ان المسيح ده هو ايه اهم شيء، رأس الزاوية، اهم شيء في حياتك. لو انت رفضت اهم شيء في حياتك، حياتك دي كلها لا تساوي شيء. عشان كده قال لهم ينزع الملكوت منكم، ينزع نزع، ويعطى لأمة تعمل أثماره في كل وقت. كان لكم ملكوت، كان لكم نعمة التبني والعهود والاشتراع، استؤمنتم على أقوال الله، لكن ما ادتوش ربنا حقه، ما ادتوش ربنا ثمره، عشان كده ينزع منكم، ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. هو ده الملكوت الذي لا يعطى إلا للإنسان الذي يعطي أثماره، يعطي الله حقه وفي وقته. الملكوت لا يمكن ان يحصل عليه انسان لا يعطى الله حقه وفي وقته. هو بيقدم الملكوت للكل وبيدي الفرصة للكل، لكن محدش هياخد فعليا الا اللي بيدي ربنا حقه وفي وقته. وبعدين حكى لهم حكاية كده، قال لهم الحجر اللي رفضوا البناؤون ده اللي صار رأسا للزاوية اللي من قبل الرب وكان عجيب من اعيننا، في حاجه من اثنين: من سقط على هذا الحجر يحصل له ايه؟ يتردد. يتردد يعني ايه؟ يتخرش، يتعور. واما من سقط هو عليه، لو الحجر وقع عليه يسحقه. ايه حكايه الماشي وقع على الحجر يتردد؟ اصل هو ماشي فتشنكل في الحجر، فالحجر عمل ايه؟ عوره. طب هو تشنكل في الحجر ليه؟ مش اخد باله منه.
فلما يقع ويتخرشم ويتعور ياخد باله من مين؟ من الحجر. ده نوع من الناس مهملة ربنا، ربنا في حياتها فيه شكلية مش مهتمية دي، ما بتدهوش حقه وفي وقته، ماشيين يتشنكلوا فيه، لما يتشنكلوا فيه يحصل لهم ايه؟ يتخرشموا يتعوروا يتأدبوا، فيبتدي ياخد باله من الايه؟ من الحجر، يهتم بيه يديله حقه. عشان كده ان كانوا يعثروا في المسيح، ناس كتيرة بتعثر في شخص المسيح، هو المسيح ده اله، المسيح ده نبي، المسيح ده انسان، المسيح ده خيال، المسيح ده معرفش ايه، اراء كتيرة وحاجات كتيرة تتشنكل فيه، فلما تتخرشن فيه تحس بقيمته. ده اللي نشوفه في آية لطيفة في سفر أشعياء إصحاح 8، نطلعها حضرتك لأنها آية لطيفة قوي. أشعياء 8 عدد 14 يقول: ويكون مقدسا وحجر صدمة وصخرة عثرة لبني إسرائيل وفخا وشركا لسكان أورشليم، فيعثر بها كثيرون ويسقطون لينكسرون ويعلقون فيلقطون. سر الشهادة يختم الشريعة بتلاميذي، ده اللي بيتكلم عنه شخص المسيح كحجر صدمة وحجر عثرة. لما يخبط الانسان والانسان يتخبط فيه يفوق، حجر مقدس، حجر الزاوية، فيبتدي يهتم بهذا الحجر ويبني حياته عليه، يبني حياته على الصخر. صخرتي هو لا ظلم فيه. اما الموقف الثاني، لو وقع الحجر على الايه؟ الانسان، مش هيخرشمه ولكن هيعمل فيه ايه؟ هيسحقه. لو المسيح وقع على انسان هيسحقه، بمعنى الدينونة. ده اللي شفناه في دانيال 2، حجر قطع بغير يدين لم تنسحق تمثال ايه؟ عظيم جدا. في الدينونة، لان انت بتقدر حجر الزاوية من الاول وتديله اهتمام وحقه في وقته، لان انت هتتشنكل فيه فتتردد اولا تفوق، لكن لو ظليت على عدم اهتمامك وعدم المبالاة ايها الانسان فلابد ان يسقط عليك فيسحقك. عشان كده في الدينونة ينزع منكم. فلما اتكلم بكده عرف رؤساء الكهنة والفريسين بيتكلم ايه عليهم، فطلبوا ان هم يمسكوه يموتوه، لان هو لسه قايل لهم ان انتوا عملتوا ايه في الابن، مش انكم معرفتهوش، لانكم عرفتوه اخرجتوه خارج القرن وايه وقتلتوه، لكن خافوا في اللحظة دي لان مشاعر الجماهير كانت لسه ملتهبة من دخوله اورشليم. الكلام ده كان يوم الثلاث والمسيح دخل يوم الايه؟ الحد، لكن في يوم الجمعة هيتمموا هذا العمل. عرفوا انه تكلم عليهم فطلبوا بالعند انه يموتوه اكتر. ده كان مفروض لما يعرفوا انه بيتكلم عليهم وكشفهم ان هم ايه؟ يتوبوا، يرجعوا، يتأسفوا له، يخضعوا له. احنا في اوقات كتيرة جدا بدل لما بنلاقي ان الكلمة موجهة لينا وبتمسنا في حياتنا ونعرف ان الكلمة دي فعلا بتفضحني انا، بدل ما بتوب وبخضع وبتغير بخنق الكلمة بسرعة، بموت المسيح بسرعة، بنشغل بأي حاجة عشان ما اعملش مواجهة مع نفسي، بأي تفاهة ممكن انشغل بيها واهرب بيها عشان ما تتمش المواجهة دي. بقى لما عرفتوا كمان ان الكلمة دي عليكم طلبتم انكم تقتلوه، انك تنهيه وتنهي وجوده من حياتك.
عشان كده اللي هيقع على هذا الحجر يتردد، لكن لو الحجر ده وقع عليه سيدينه، سيهلكه، سيسحقه. في المثل ده هو نشوف رؤية جميلة جدا لله الآب وللمسيح الابن وللناس، هي قصة حياتنا كلنا. مثل ده بيكلمنا عن ثقة الله في الناس، ان الله يثق في الانسان، والدليل على كده انه بناله الكرمة وايه وسلمها له، اداله فرصة، بيديك ثقة، يقولك خد انا بسلم لك كيانك ووجودك وكل الامكانيات. الله يثق في الانسان، والله يصبر جدا 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 على الانسان في انهال وطول اناه. ما طلبش الثمر في غير وقته، لما جه وقت الاثمار طلبه، وفضل يرسل واحد واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين لحد ما في النهاية ارسل ابنه النعمة باكملها. النعمة باكملها ارسلها ليا. لكن ايضا اذا كنا نرى ثقة الله في الانسان وصبر الله على الانسان، نرى بمنتهى الوضوح دينونة الله للانسان. واقصى شيء في الدينونة هو مش انهم هيعلقونا بردك من رموش عيننا في النار وهيشوونا في الجحيم ودود لا يموت ولا نار لا تطفى والعذاب الجسدي اللي في ذهننا. لا، ده اقصى حاجة في الدينونة اللي قالها المسيح دلوقتي، اما الله يأخذ من الانسان العمل الذي كان عليه ان يعمله، ينزع منه الكرم، ان الانسان يصير بلا نفع بالنسبة لله. يقول له هات اللي ايه اللي اديتهولك، انت من غير فايدة. هو ده الهلاك، ان الانسان يصير بلا نفع بلا فائدة، يؤخذ منه الكرم الذي كان قد اعطى له. دي اقصى شيء في الدينونة، انه يتاخد منك اللي ربنا ادهولك، ان العمل اللي كنت مفروض تعمله يتاخد منك، ما يبقى لكش لازمة. واقصى دينونة للانسان ان الانسان يشعر انه بلا فائدة وبلا لازمة. انا عايز اقول لكم مثل خفيف كده عشان تحسوا بخطورة الحتة دي قد ايه. الناس الكبار اللي في السن لما يطلعوا على المعاش يصابوا باكتئاب. ليه؟ حس ان هو ملوش لازمة. بس تلاقي ناس كبار مسنين يقولك انا عايز اموت. ليه عايز تموت؟ يقولك انا عايش اعمل ايه؟ ماليش لازمة، ماليش لازمة. اقصى شيء على الانسان انه يشعر انه بلا فائدة، ده اقصى شيء في الدينونة. هذا المثل ايضا يرينا امتيازات التي اعطيت للانسان، ان ربنا ادك امكانيات، امكانيات كثيرة، سلمك الكرم وهو متوضد في سياج، في معصرة، في برج، يسر لك كل شيء. لما بيقول يسترد كل ثم امام الله، لان ما حدش يقدر يقول له ما ادتنيش، يقول لك انت بلا عذر ايها الانسان. ايضا يورينا المثل ده حرية الانسان المطلقة، عظمة رب الكرم، فانه لم يستخدم العنف مطلقا مع اولئك الكرمين. لكن انتوا احرار عايزين تجيبوا حقي وفي وقته، او رافضين انكم تدوني حقي وفي وقته.